يعني لعل أحدها هو سوء الاختيار في البداية. الآن كثير من الشباب ولله الحمد مقبلون خاصة في هذه الفترة من السنة، الفترة الصيفية أو الإجازة الصيفية، مقبلون على الزواج وبصدد اختيار الزوجات الصالحات. فماذا توجهونهم في أبرز المواصفات التي لابد أن يحرصوا عليها في هذه الزوجة؟
يعني طبعا توقيت الموضوع في هذا هو مقصود يعني، ولعله إن شاء الله يكون مناسبا. أولا لابد أن تكون الزوجة ذات دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واحد مسلم لما يجي يبحث أول شيء يقول ماذا قال الله، ماذا قال ربي، ماذا قال نبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك فنجد تنكح المرأة لأربع، ثم يقول فاظهر بذات الدين تربت يداك، يعني تحريص، فاظهر بذات الدين تربت يداك، حث. فإذا ما دام في من الوحي هذا، والله سبحانه وتعالى حكيم وهو يعلم من خلق ويعلم ما يصلح الخلق عز وجل، فاظهر بذات الدين تربت يداك، يعني المال يذهب والجمال يذهب، الدين. فإن قال قائل من هي ذات الدين، يعني هذا سؤال، من هي ذات الدين؟ فيقال المرأة التي تقوم بالواجبات وتنتهي عن المحرمات هي ذات دين. هذه طبعا فعل المستحبات، ترك المكروهات، هذه مرتبة أعلى، قد تكون داعية طالبة علم، هذه أعلى. لكن هل شرط ذات الدين أن تكون داعية وتتنقل بين النساء ومجموعات ومراكز تحفيظ القرآن والمدارس القرآنية؟ لا، ما هو شرط. ذات الدين امرأة تفعل الواجبات التي أمرها الله بها وتترك المحرمات التي حرمها الله عليها، هذه ذات دين، هذه خلاص، هذا الحد الذي المطلوب. فوق هذا يكون نعمة لو صارت، ولو أن بعض الناس يعني يقول هذه زوجتي داعية ومشغولة عني وكذا وأنا أبغى أتزوج واحدة عادية، نقول يا أخي أنت، يقول أبغى ثنتين يعني داعية وعادية، نقول لا يعني ليش عادي؟ يقول لأن هذه مشغولة، الداعية مشغولة عني، خلاص الله يسهل عليها وحطها، يعني لو تزوجت سواق كان أحسن، يعني هو اللي يوديها ويجيبها بس. فنقول المسألة هي أعلى من ذلك طبعا، حتى المرأة تذكر يقال لها جنتك ونارك، يعني أنت الآن داعية لكن هذا جنتك ونارك، ما هي الأولويات يعني؟ فنقول بعد ذلك يعني ترى قبل تطلع الدرس وقبل تطلع الحلقة وقبل تحضر كذا، هذا الزوج له طلب، له حاجة بها، تقدم هذه أولويات يعني لابد أن تحرص عليها. لكن نعود مرة أخرى، ذات الدين تخاف الله، ذات الدين تراعي الحجاب، ذات الدين ذات ستر وصيانة وعفة، ذات الدين تارك المحرمات كآلات اللهو وغيرها، هذه مسألة مهمة جدا. فإن قال قائل يعني طيب غير المتدينات من لهن؟ فنقول لعل هذا يرتقي بهن ليكن متدينات، ويعني الله لا يضيع أصلا يعني، ويوجد من غير المتدينين أيضا من سيقبل يعني بهذا، ولعل الزواج يرفع المستوى الديني.
ولماذا تحديدا يا شيخ الاختيار، اختيار ذات الدين، يعني هل هو يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا مطلب كبير، أم أن أيضا هنالك يعني أمور أخرى؟
إذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك، لأنه هذه مهمة جدا. ترى الناس الذي يعني بعض الناس والعياذ بالله إذا ابتلي بامرأة يعني ما يأمن يطلع من البيت يقول أنا، فيصبح في قلق نفسي عظيم جدا في المسألة. ومشكلة إذا صارت لا ترد يعني مكالمة، لا ترد طلبات مكالمة، هذه مصيبة. فلذلك يعني من أهم ميزات ذات الدين إن الواحد إذا غاب عنها كان مطمئنا، والرجل لابد يخرج لطلب الرزق وسفر وأشياء كثيرة، فيروح مطمئن. ما الذي سيربي أولاده؟ هذه المرأة. ما الذي سيؤدي الآن؟ يعني المرأة الآن لو واحد أراد أن يصحح عندها شيء، ذات الدين يقول لها قال الله قال رسوله، تفهم عليه يعني في تقبل، يعني أنت عندك شيء تأثر عليه من خلالها. ممكن تقول لها ما في فلوس، ممكن تعمل أشياء أخرى، لكن ذات الدين تقول لها ألم يقل الله كذا، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يعني لما قال الله فاعظوهن، لو سوت شيء فاعظوهن، قصرت يعني فاعظوهن، تقبل موعظة. لو ما هي ذات دين فاعظوهن، تقول خلي موعظك لنفسك، خلاص ما في تأثر.
هل نستطيع شيخ مثلا نقول أنه في العالم البعيد عن الإسلام أن هنالك مشكلة في تلك الزيجات التي تحصل بينهم، لأن هنالك بعدا من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة في ذلك؟
طبعا، وذلك كثير من هذه الزيجات تنتهي يعني بنهايات مأساوية. نحن أصلا يجب الآن أن ندعو يعني كل الإخوة والأخوات من الناس مسلمين في أنحاء العالم، نقول لهم يا جماعة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب، لو غاب عنها زوجها لو غابت عن الأنظار هي حافظة للغيب. ترى هذه من أكبر أبواب الأجر للمرأة المسلمة، إنها تحفظ زوجها، تحفظ ماله، تحفظ بيته، تحفظ ولده، تحفظ عهد الله. هذه إذا أمرها أطاعته، إذا نظر إليها سرته، إذا أقسم عليها أبرته، إذا غاب عنها حفظته. هذه فعلا سكن، هذه امرأة بهذه الشكل سكن.
خاصة أن هنالك يعني قرأت دراسة تقول أن خمس النساء البريطانيات غير وفيات لأزواجهن، فهذا ربما أيضا دليل ومصداق لحديثك.
ما في دين يعني إذا ما في دين من يعني الوفاء قد يحصل من بعض النساء يعني فطرة فطرة، لكن ما يكون بسبب الدين أكثر وأعمق وعلى أساس.
طيب تأذن لي يا شيخ أشوف الأخ طارق من الرياض في الاتصال الأول، تفضل يا طارق.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟ الله يحفظكم.
يا هلا بك والله، تفضل.
أول شيء أحب أني أقول للشيخ أن نحبكم في الله يا شيخ، ونحبكم أيضا يا أخوي بقدم البرنامج.
جزاك الله خير.
حبك الله ونعتني فيك.
الله يكتب أجركم. في قضية مهمة الآن نتكلم، غالب الكلام حق المشايخ وحتى في الحلقة بدايتها أن كل الكلام للشاب نفسه، يعني يا أخي الشاب أنت يجب تبحث عن دلالة الدين، يجب أن تفعل كذا، يجب أن تحرص على كذا، لا تحرص على الجمال. طيب الكلام الموجه المهم الجزء الثاني منه للفتاة، هذه الفتاة يعني يجب أن نكلمها، يجب أن نخاطبها، نقول لها لا تقبلين بهذا، لا تقبلين بهذا. طبعا إذا تكلمنا عن الفتاة لابد نعرج على أولياء الأمور، الأب والأم يعني.
طيب يا طارق جميل الكلام جميل، لكن لو اقتربت الكاميرا من هذه المحاور لرأيت أن هنالك حديثا بإذن الله تعالى سيوجه إلى الفتاة، فلا تستعجل علينا.
لأن استعجلت يعني وعلى أن تكون عجلة خير إن شاء الله يكون لي أجر أيضا.
جزاك الله خير، أيضا أكدت على الموضوع، الله يجزاك خير.
طارق يعني أنا أشكر على الملاحظة وإن كان هي ستأتي، إحنا الآن يعني الآن بدأنا بالحديث، لأنه فعلا إذا ما التفتنا للنساء نحن فإن المتربصين من المنافقين وعداء الإسلام أصلا بالمرصاد يعني.
صحيح.
ولذلك نحن لابد نأتي بالاهتمام للمرأة اليوم، لأن إذا ما اهتم بها الرعاة سيهتم بها الذئاب.
الله المستعان. طيب نشوف الشيخ حسين الثقفي، تفضل يا شيخ.
طيب نشوف الشيخ حسين الثقفي، تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم بالخير جميعا.
الله يحييك شيخ حسين.
حياك الله يا شيخ محمد، حياك الله يا شيخ إبراهيم.
الله
الرحمن.
تفضل.
وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
آمين.
أقول هناك مطلب نفيس وأمنية عزيزة ينشدها كل زوجين، ورغبة ملحة يرومها كل عروسين، متى تحققت رفرفت على الأسر أعلام المحبة والهناء، وكانت في جنباتها كلمات الرحمة والصفاء، ومتى عدمت غرقت البيوت في لجج القلق والشقاء، وطوحت بسفينتها أمواج الشر والبغضاء إلى لجج العطب والعناء. إنها أيها الأحبة السعادة الزوجية، العملة الصعبة في هذه الإعصار والصفقة النادرة في أكثر الأمصار، حيث لا زالت هذه المشكلات الاجتماعية تتعاظم، والمعضلات الأسرية والمعضلات الأسرية تتفاقم وتحتل الصدارة في قضايا الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أيها الأحبة، حيث ما يقول سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أقول أيها الأحبة إن الإنسان، إن الرجل في بيته المأوى الكريم والراحة النفسية بعد عناء العمل وطول الكدح والكلل، ينفض عن نفسه غبار السآمة والملل، ويبدد متاعب الحياة بابتسامة حانية وبشاشة مشرقة وكلمات رقيقة ومعاملة رفيقة وعواطف هادئة ومشاعر فياضة تبادلها إياه شريكة عمره ورفيقة دربه وصفية فؤاده وأم أولاده. وتجد المرأة في بيتها عش الزوجية السعيدة وبيت العمر الرغيد، ينشأ في كنفه ويترعرع في جنبيه جيل صالح فريد في ظل أبوة هادية.
جميل.
وليس ذلك إلا بتعاليم الإسلام وبما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. يجب أيها الأحبة أن نفتش في سيره عليه الصلاة والسلام، وأن نرى مغزى كلامه عليه الصلاة والسلام مع مع أمهات المؤمنين في عيشته الهانية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل حياتنا وحياتكم ترفرف عليها السعادة والبهاء والبهجة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أتوقف أخيرا مع عبد الرحمن الفوزان، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا كيف الحال؟
يا كيف الحال، تفضل.
أنا حبيت أسأل الشيخ.
تفضل يا عبد الرحمن، اسمعني من الهاتف لو تكرمت.
طيب الآن المكالمات اللي تصير بين بين الزوج وزوجته ضمن الملكة، هل تؤثر على الزواج يعني سلبا إيجابا؟ شكرا، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا للجميع. أعود بعد قليل لأستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى. شيخ، نكمل هذه المواصفات لو تكرمت قبل أن نأتي إلى سؤال الأخ طارق وما أثاره في مسألة الحديث الموجه للفتيات.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالبكر، قال هلا بكرا إلى آخره، وطبعا بين أنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، وهي مستعدة للحمل والإخصاب أكثر بطبيعة الحال، وليست ذات تجارب سابقة، فترى كل خير من زوجها كبيرا. لكن الثيب التي سبق لها الزواج، مطلقة مات زوجها، ممكن يكون فيها خير عظيم. ولذلك لما مات والد جابر، كره جابر أن يأتي لأخواته السبع بامرأة مثلهن، فلذلك بامرأة مثلهن فأتى فتزوج ثيبا. ولذلك قال قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، رواه البخاري. لاحظ الفائدة، تجمعهن، هذا إنسان مضحي، كان ممكن يتزوج بكر، والبكر طبعا أفضل، لكن من أجل أخواته اترك الثقيلة التي خلفها أبوه رضي الله تعالى عنه، وأوصاه قبل المعركة بهؤلاء البنات أخواته، تزوج ثيبا للإحسان إليها. ممكن واحد تزوج أرملة للإحسان إليها وإلى أولادها، وهكذا المجتمع من زمان المرأة إذا طلقت تخطب مباشرة، ما هم ليس مثل النظرات المتخلفة في هذا العصر الآن. الودود الولود، طبعا ممكن واحد يقول كيف نعرف إنها ولود؟ فالعلماء قالوا بالنظر في حال أقارباتها، أمها، جدتها، خالاتها، عماتها، فإذا كان النسل كثيرا عند قريباتها فالغالب أن ناسب كثير منها. فهذه بعض الصفات المهمة طبعا، وذات الخلق. وبعض الناس يقول أبغى امرأة مثقفة، ما هو غلط، ما هو حرام. بعض الناس يقول أنا زملائي جامعيين مثلا، أنا يعني أنا أعيش في بيئة جامعية مثقفة، مثلا دكاترة مثلا، ناس ما أبغى امرأة مثلا تكون منغلقة، فلما تأتي ما تعرف تتكلم وما كلهم يشاركوا يفتحوا موضوع فهي ما تشارك، فنقول لا بس، ما في مانع الواحد يتزوج امرأة مثقفة متعلمة مثلا. لكن ترى هذا شيء يأتي مع الوقت، يعني ممكن واحد يثقف زوجته، يعني مو خلاص واحد يتزوج امرأة مثلا محدودة الاطلاع مثلا أو ما هي ذات قراءة يعني أنه غير قابلة للتثقيف، لا، ممكن تتثقف، ممكن أنت تصنعها كما تريد، يعني في بداية الأمر خصيصا.
جميل. فإذا وجهنا الآن الحديث للفتاة كما طلب الأخ طارق، وكما اتفقنا قبل بداية الحلقة بأن الفتاة أيضا هي جزء من هذه الحياة الزوجية، وجزء وركن يعني كبير وقوي، فقبل دخولها هذا العالم كيف تختار من يعيش معها فيه؟
كيف تطبق الفتاة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم باء فليتزوج؟ لأن يا معشر الشباب يدخل فيه الفتيات بلا شك، يعني الخطاب موجه لهن أيضا. قالوا ما تمتنع إذا جاء الكفء، إذا جاء الشخص المناسب لا تمتنع، هذا تطبيقها للحديث، وبهذا تكون مطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتاة تفكر كثيرا في اختيار شريك الحياة، لكن هي تنتظر. هذه من أصعب الفترات التي تمر على الفتاة، فترة الانتظار. إذا صارت مهيئة للزواج فهي لا تزال تفكر وتحلم، وترى من حولها كل واحدة هذه راحت، هذه تزوجت، هذه، فيقل البنات من حولها من جيلها يقل عددهن تدريجيا، وهي تنتظر وتصاب بالقلق. ولذلك مهم جدا أن تبتغي رزق الله بطاعته، لهذا غاية الأهمية الحقيقة، لأن يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي بيوت مليئة بالبنات، 6 7 5 4 في أعداد، لكن هي إذا اتقت الله سبحانه وتعالى ودعت ربها عز وجل، فالله سبحانه وتعالى سيعطيها، الله سبحانه وتعالى سيحميها، الله سبحانه وتعالى سيعفها، الله سبحانه وتعالى سيثبتها. الفتاة يعني أيضا لها حق في قضية اختيار الزوج.
جميل.
يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن نساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل تعجبه المرأة فكذلك الرجل يعجب المرأة، فقد صار من حق المرأة أن تختار الرجل الذي ستقاسمه حياته وتظل تحت سلطانه بقية عمرها. وعلى الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لصاحب الدين والخلق. طبعا هنا في قضية الآن الناس يقولون: أنتم تقولون سهل الزواج، لا تحط مهر هذا، لا تعقد الأمور، لا إذا جاك لا تعطل، فسهلنا وخففنا المهر وأزلنا العقبات، فطلع الرجل ما يستاهل مخدرات، خرج الرجل خائنا، صار الرجل فاسقا، صار صاحب أسفار في الحرام، صار كذا، يظلمها يضربها، بخيل يهينها. فنقول طيب، يعني كون الشريعة ذللت الطرق، ذللت العوائق في طريق الزواج، ما يعني ذلك أن البنت ترمى على أي واحد. صحيح. وأي واحد يجي يضرب باب يلا خذوا امشي، وما هي قضية الآن عبي البضاعة وحمل وامشي، لا. ولذلك لا بد من صفات في شريك العمر، في رفيق العمر، لا بد يكون صاحب دين. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو أعجبكم المشرك الحر، ولعبد مؤمن خير من حر مشرك ولو أعجبكم الحر. يمكن يعني الله وصف المنافقين قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كلام وأجسام، ولكن من الداخل مصيبة. ولذلك إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلذلك لما قال رجل الحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. هذا هو. ولذلك فإنه يزوج ولو كان أقل ذات يد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هؤلاء الصالحين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إيش من هو الصالح؟ الصالح المواظب على طاعة الله، ما هو الطاعة عنده مثلا موسمية مثلا في رمضان فقط، لا وبعدين يرجع مرة أخرى للانحراف، لا، الصالح المستقيم على الطاعة هذا الصالح. لماذا؟ لأجل أن لله الحكمة البالغة. هذا إذا صار صالحا فإنه سيطيع الله بنفسه ويطيع الله فيها. فهذا الإنسان الصالح الذي نبحث عنه.
جميل. إذا تأذن لي يا شيخ، لأن أم محمد معنا من مكة على الهاتف وقد أبقيناها طويلا، تفضلي أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو من فضيلة أخونا مقدم البرنامج مناقشة موضوعين من خلال الكلمة الطيبة. الأول اللي هو موضوع مناقشة مساوئ زواج المثيار، الثاني اللي هي الخيانات الزوجية من قبل الزوجات، ما سببها وما دوافعها. لأنه ربما شخص يكون معدد يعطي كل واحدة من زوجاته حقها خير من واحد يتزوج واحدة ويهضمها كل حقوقها وتبقى كأنها غير مزوجة معلقة. طيب. لا هي مزوجة ولا هي مطلقة.
طيب، جزاك الله خير يا محمد.
وأرجو من فضيلة الشيخ الوالد الدعاء لي بأن الله يهدي لي زوجي، لأني لا أريد منه غير أن أعيش معه في سلام.
جزاك الله خير يا محمد،
أسكنه الله الفردوس الأعلى. إذا ممكن يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليك رقمك، لأنه عندي سؤال خارج عن الموضوع، سؤال خاص إذا سمح فضيلة الشيخ. طيب،
خير إن شاء الله. ممكن مراسلة الشيخ ليس كذلك على موقعه على شبكة المعلومات. نعم، موقع الشيخ www.islam صحيح www.ws
islam.ws.
أي نعم،
islam.ws. بالنسبة للأسئلة، وجدت أن استقبال أسئلة أيضا على الهاتف الجوال برسائل هو عملي أكثر وأسرع، ولذلك لا بأس أن أذكر رقم الهاتف 0505-802-226. أنا أفضل أن ترسل رسالتها أو سؤالها يعني رسالة ونرد عليها إن شاء الله برسالة
0505-802-226. الله يعين.
طبعا على حسب الاستطاعة، لأن يعني يوميا تأتي يعني أكثر من 100 سؤال أحيانا حتى من المكتوبة غير الـ يعني الـ، ولكن نجتهد إن شاء الله
بإذن الله. الأخ حافظ الرياض تفضل. ذهب حافظ. طيب يا شيخ، لو ذكرتم لنا بعض الأمثلة في مسألة التزويج الصالحين ممن يعني من سلفنا الصالح لفتياتهم.
طيب طبعا قبل ندخل بالفقرة هذه فقط، هي قالت الأخت المسيار،
هي قالت تبغى حلقة كاملة يعني،
طبعا هي حلقة لكن هذا على الجواب مستعجل يعني.
طيب
المسيار إذا توفرت الشروط فيه، يعني رضا الطرفين والإجاب والقبول والشاهدين والولي الذي يزوج إلى ما في موانع، إلى ما في موانع مثل الرضاع المحرمية، يصح النكاح. هو نكاح تنازلت فيه الزوجة عن بعض حقوقها وقالت أنا متنازلة عن المسكن، متنازلة عن النفقة مثلا، أو بعض النفقة بعض الليالي مثلا. إذا لكنه من ناحية العملية ممكن ما هو مرشح للنجاح يعني في كثير من الحالات، لأن المسألة تمت بهذه السهولة فممكن يخرج منها أيضا بهذه السهولة. فهو لو قال واحد زواج المسيار خير ولا الزنا، نقول له لا، زواج المسيار بلا شك يعني هذه ما فيها نقاش المسألة. لكن لو قال زواج المسيار ولا الزواج العادي المعتاد الذي المرأة في لها بيت ولها مسكن مستقل وزوج يأوي إليه تأوي إليه فيه، نقول بلا شك هذا أحسن. فهي المسألة يعني في زواج المسيار هو إذا صح، إذا توفرت شروطه فهو نكاح صحيح. ما يستطيع واحد يقول هذا نكاح باطل أو هذا نكاح حرام أو إن هذا زنا، لا طبعا. وهو بلا شك خير من قد يكون ضيق ذات اليد يدفع البعض إلى مثل هذا، أو أنه مثلا ما يريد أن ما عنده قدرة يفتح بيتين مثلا. المرأة كذلك تقول أنا بدل ما أجلس هكذا بدون زوج، لا بالمسيار أحسن لي بدون بدلا من يعني بلا نكاح يعني
صحيح.
فهذه قضية يعني قضية هو نكاح إذا توفرت شروطه يصح، ولكنه في كثير من الحالات غير مرشح للنجاح والاستمرار بسبب ما يكون يعني حوله أو ما احتواه ما يعني لف حوله من الأشياء التي فيها يعني هذا النقص، نسميه نوع من النقص يعني.
أعود لسؤالي وأحوره قليلا فأقول، لو ذكرتم لنا يا شيخ بعض يعني بعض الأمثلة الناصعة البياض حقيقة في اختيار الأولياء أو الآباء للأزواج الصالحين لبناتهم.
نعم سبحان الله، يعني إذا نظرنا في سير السلف نجد أن الأحداث والتعرف بالأشخاص يعني على مدى طويل يجعلهم يقتنصونهم ليزوجوهم. يعني الآن مثلا سعيد بن مسيب كان عنده تلميذ اسمه كثير بن أبي وداع. هذا التلميذ فقير لكنه مواظب عند الشيخ، يحفظ يفهم يحب الشيخ. الشيخ خبره بالمدة الطويلة، يعني ما هو والله هذا أسبوع أسبوعين شهر شهرين. لما ماتت زوجة كثير من الوداع مباشرة سعيد مسيب زوجه ابنته مع أنها مخطوبة من بنت الخليفة، يعني عبد الملك بن مروان كان يريدها لابنه الوليد لكن سعيد أبى وزوجها لهذا الفقير وأعطاه 5000 درهم. سبحان الله، لماذا؟ لأنه بل ابتلاه، يعني لما ابتلاه وجده يعني خاف الله، وجده يخاف الله. يخاف الله في جميع الأمور، لأن بعض الناس يمكن يخاف الله في المال الحرام بس ما يخاف الله في الزوجة مثلا. يعني قريبا كانت تقول تزوجت، يعني سؤال، تزوجت شخصا حافظا للقرآن وعنده يحب ويطلب العلم، ولكن يأخذ مني ويجحد، يأخذ رواتبي ويجحد ويسوي أشياء، وآخرت أخذها وتزوج علي. طيب سبحان الله، كيف يا أخي؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كيف تفعل هذا؟ وين الخوف من الله؟ وين القرآن؟ هذا القرآن اللي أنت تحفظه بين جنبيك أين هو؟ يعني هذا سؤال. طبعا اللي يجي من الخيانات والظلم من غير يعني من عنده شيء من الطاعات أكبر بكثير، يعني ذاك ينقل الأمراض والعياذ بالله، ينقل الأمراض إلى زوجته، يعني ناس مجرمين يعني في الحقيقة. خذ القصة هذه الجميلة، يقول أن ثابت بن إبراهيم رحمه الله كان رجلا صالحا مر على بستان من البساتين وكان قد جاع حتى أعياه الجوع، فوجد تفاحة ساقطة فأكل نصفها، ثم تذكر أن لا تحل لأن تبع صاحب البستان، فدخل البستان فوجد رجلا جالسا فقال: أكلت نصف التفاحة فسامحني فيما أكلت وأخذ مني ما تبقى. قال: لا أملك العفو، ولكن اذهب إلى سيدي فإن البستان ملك لها، أنا مجرد عبد أو أجير. قال: أين هو؟ قال: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة، يعني بعيد ما هو قريب. قال: لأذهبن إليه مهما كان الطريق بعيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فوصل إلى صاحب البستان بعد العناء، فلما دخل عليه قص عليه القصص، كذا كذا كذا، قال: شوف أنا جيتك مسافة يوم وليلة لأني كنت جاي أكلت نصف تفاحة وتذكرت أن أنا أخذتها بدون استئذان. فقال: والله لا أسامحك إلا بشرط واحد. قال: ما هو؟ خذ خذ أي شرط بس سامحني. قال: تتزوج ابنتي ولكنها صماء عمياء بكماء مقعدة. فقال يعني من أجل أن يعني أن يتحلل من هذه. قال: قبلت وسأتاجر فيها مع ربي، يعني خلاص أخذها شفقة عليها وأحتسب الأجر فيها وأقوم بخدمتها. فتزوج، فلما دخل عليها سلم فردت السلام، فإذا هي ليست يعني ليست ببكماء فخرساء. فقال يعني لما
ليست
يعني
بصماء،
فإذا هي وإذا هي ليست بصماء، فإذا هي تنظر إليه وإذا ذهب، فإذا هي ليست بعمياء. قال لها: فإذا قامت إليه تستقبل، فإذا هي تمشي. قال: إن أباك قال لي كذا وكذا وكذا. قالت: لعله قصد إني عمياء عن الحرام فإني لا أنظر إلى حرام، وإني صماء لا أسمع ما لا يرضي الله، وإني بكماء لا أتكلم بما يغضب الله، وإني مقعدة فإن قدمي لم تحملني إلى حرام قط.
يا سلام.
فنظر إليها فإذا هي كالقمر ليلة التمام، فدخل بها وأنجب مولودا من هو؟ إنه أبو حنيفة النعمان، الإمام أبو حنيفة من هذا الزواج. فمن نسل الورع جاء الفقه. هكذا يعني هذه أمثلة عظيمة يعني.
ونريد مزيد من المواصفات التي لا بد أن تحرص عليها الفتاة يا شيخ في زوجها.
طبعا يعني قضية حسن الخلق طبعا هذه يعني مهمة جدا، ليكون الإنسان عنده رفق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما استنصحته امرأة، لما فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت تستنصحه وقالت: تقدم لي فلان وفلان، استنصاح، هذا أبو جهم، هذا معاوية، هذا. قال: أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. فحذرها بما يعلم عنه أن رجل عنده نوع من الشدة، وهذا الكلام هو ما يقال في الأحوال العادية، لكن الآن لما جاءت تستنصح لابد من البيان. فإذا يعني حسن الخلق مهم، لا شك أن حسن الخلق من أعظم الأشياء التي، بل إن بعض الناس يغالي فيه ويقول: مو مهم الصلاة، المهم يكون خلقه طيب. ليش؟ يقول صلاته لربه وحسن الخلق لابنتي. ليه؟ طيب إذا كان ما يصلي هذا طعن في دينه. يعني بعض الناس سبحان الله يجي عندهم الصلاة تأتي عنده في مرتبة أو ما يسأل عنها أصلا، يقول: أنا أهم شيء التعامل. ليه؟ ما هو أهم شيء التعامل، هو أهم شيء المعاملة بينه وبين ربه، ثم المعاملة بينه وبين الخلق. لكن بعض الناس سبحان الله يسيئون إلى الدين، فقد يكون عنده يعني الصلاة والمسجد لكن ما عنده حسن خلق، مصيبة هذه شرس. واحد أقل منه دينا لكن أحسن منه خلقا. ولذلك لو جاء واحد وسألنا قال: في واحد مثلا حافظ القرآن كذا كذا لكنه شرس، واحد ما يحفظ كل القرآن يمكن يحفظ جزء عمه وتبارك، لكن خلقه رائع، من باب الأمانة ممكن واحد يختار هذا لابنته.
صحيح.
ليه؟ لأن ذاك ما هو مطعون عليه في دينه، يعني لو ما حفظ كل القرآن لكن هذا ما هو طعن في دينه، لكن لو ما يصلي أبدا لا ما يركعها هذا ما هذا مطعون. هذا مطعون في دينه، لا يمكن يعني لله ما يمكن نزوج البنت لله. ولذلك حسن الخلق مسألة مهمة جدا، مستطيعا للباءة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في الحديث، أن يكون عنده كفاءة تقارب يعني مع الزوجة في المستوى الديني الأخلاقي الاجتماعي المادي، لأن لكي ترتاح الزوجة هذه الكفاءة نبدأ هي تبدأ بالدين أصلا. ولذلك ابن حجر رحمه الله يقول: واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلا. فلو جاك واحد كافر غني وأخلاق، وممكن ما في الكفار ناس أخلاقهم يعني عالية في، لكن هذا ما هو فقط في الزواج، أولا الأولوية للمسلم، يعني لما نحن أنا ونحن المسلمون معناها عندنا أولويات معينة على حسب الكتاب والسنة. فأولا ما هي علاقته مع الله، ثم علاقة مع الله لازم تؤدي إلى آثار في الواقع، لأن لما جاءوا قالوا يا رسول الله هذا يقوم الليل ويسرق، قال سينهاه ما يقول، يعني قيام الليل في النهاية سينهاه، إذا استمر في قيام الليل سينهاه عن السرقة. كذلك يعني بعض الناس ممكن مثلا يخلي البنت ما تتزوج لأنه ما جاها مثلا من يكافئها في النسب. طيب ليه يعني ليش الظلم؟ يعني إذا توفر الحمد لله، طيب إذا ما توفر يعني واحد يأخذ الأمثل، يأخذ الأمثل. صاحب العلم قال بعض العلماء إن العلم هو قمة الكفاءة، يعني إذا كان عالما قمة الكفاءة. قضية السن المناسب مثلا من الحكمة أن الواحد ينظر إلى هذه المسألة، ولكن لا يعني أن يعني هذه عائق، بمعنى لو كان هي 20 وهو 50 يعني ما راح يكون في أي انبساط، لا، ممكن هذا بحسن خلقه وإغداقه عليها يعوضها عن فارق السن. لكن لو جاء واحد شاب طيب هذا أولى أحسن.
في مسألة أيضا مهمة من هذه المسألة، هي مسألة يتحجج بها كثير حقيقة من الفتيات، لو هي مسألة إكمال الدراسة مما تسبب في إعاقة يعني كثير من أو الإقدام على الزيجات.
طبعا بعضهم قد يطمع من وراء ذلك أن تعمل البنت ويأخذ رواتب، يعني مثل ما بعض الناس يجيب عمال ويقول روحوا جيبوا لي 300 ريال في الشهر. مع الأسف بعضهم يريد أن تتوظف البنات وتجيب له كل واحدة في الشهر المبلغ المعلوم وخلاص يعيش كأنه يقول أنا هذا يعني ضمان ما بعد التقاعد. كيف يا أخي؟ هذه حرام، تقي الله سبحانه وتعالى، لا تعضلهن. كيف الآن تحبسها من أجل أنك أنت تقول أنا ما بعد التقاعد؟ فهو يعني يأخذ يعني راتب البنات المسكينات يشغلها ويأخذ. فلذلك قد يكون وراء العملية مطامع دنيوية للولي لا يجيز الشرع له أن يفعل ذلك، حرام، هذا ظلم ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يقول والله يعني مثلا إذا صارت جامعية مثلا أحسن، يعني إذا احتاجت العمل عندها شهادتها بيدها، إذا كان يمكن الشباب يرغبون فيها أكثر لأنها جامعية، ولأن الآن لما صارت الأشياء الدنيوية حياة دنيوية صار واحد يفكر يقول أتزوج واحدة موظفة أحسن. مع الأسف صار يعني بعض الشباب يقول ها موظفة تزوج موظفة، فصار ليش؟ لأنه يعني يقول تشيل معي. أخي معلش يعني هي المرأة هذه في بيتها المصونة ترى خير لك وأحسن لك نفسيا أحسن لك، وستجد مقابل المال أشياء إذا قل أشياء أكثر وأحسن. والمرأة في بيتها الآن مع الأسف ينظر لها المنافقون أنها غير منتجة
معطلة،
مع أنها تشتغل الآن في البيت. يعني الآن لو قلنا أعطوا الزوجات رواتب، أصلا في السويد في بعض البلدان في سويسرا طالبوا بإعطاء رواتب للزوجات اللاتي لا يعملن خارج البيت
ويعملن داخل البيت،
لأنهم وجدوا أنه عمل المرأة خارج البيت مشاكله على الأولاد لما قوموها مالي ماديا أغلى من أنهم يصرفوا رواتب للزوجات. والعجيب أن بعض هؤلاء المنافقين إذا قيل له هذه المرأة الآن يعني هي معها هؤلاء الأولاد وأربع أولاد والزوج والبيت والحمل العبء هذا، هي الآن متحملة كل هذا، هي سهلة، خلي واحد زوجته مثلا تغيب عنه يوم ولا يومين مثلا ظرف طارئ ويتورط هو في الأولاد ويشوف يعني مدى الحمل والعبء في تنظيفهم تغسيلهم اللباس البيت، ما الرجل لا يطيقه. صحيح، هي الآن تحمل عبئا لو أعطيت راتب عليه كم ستعطى. فالعجيب أن بعض هؤلاء يقولون إذا تعملت خارج البيت هذه امرأة منتجة، إذا داخل البيت غير منتجة. طيب إذا عملت خارج البيت مربية أولاد حاضنة، يقولون إيه هذه إنتاج. يا سلام، إذا عملت في تربية أولاد الناس منتجة، وإذا عملت في تربية أولادها غير منتجة، ما هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني عجيب أمر هؤلاء. على أي حال، الزوجة أيضا الجامعية، طيب يعني أمر خير وثقافة وإلى آخره، لكن طبعا بالحلال. ولكن لو ما كانت جامعية أيضا طيب، يمكن الآن بعض الناس يعني لما يرى الاختلاط في الجامعات ما يرضى أن ابنته يعني تدخل في أشياء قد تردي بدينها وخلقها، ولذلك ممكن تكون يعني مستورة وعفيفة، فهي أفضل له من هذه الجهة.
صحيح. وكم من واحدة لم تدخل فصول التعليم كانت أفضل بكثير من تلك التي حازت يعني أعلى الشهادات. فضيلة الشيخ، ذكرتم المواصفات التي لا بد أن يحرص عليها المقبل على الزواج في هذه الشريكة له في حياته. عرفنا المواصفات، نريد أن نعرف الآن كيف يبدأ، ما هي الخطوات التي من خلالها يستطيع أن يختار الزوجة الصالحة؟
طيب، كيف يبحث الشاب عن الزوجة المناسبة، أو كيف يبدأ يعني طريقة البداية؟ طبعا المعلومات لها قيمة، والمعرفة رأس المال. يعني الواحد أحيانا ما يعرف قيمة الاتصالات بالناس، وأن هذا مصدر معلومات، هذا مصدر معلومات، هذا مصدر معلومات. لما تأتي مسألة من هذا يعرف قيمة الاتصال بالناس التي تأتي بالمعلومات. والتجار يعرفون هذا جيدا، يقولون لك التجارة 70% منها علاقات، 70% من التجارة علاقات، لأن تجيب معلومات، صفقات، أشياء، معلومات عن فرص. الآن لو كان واحد علاقاته جيدة بالناس يسمع بسرعة يعني تأتي المعلومات، لكن لو إنسان يعني لا يألف ولا يؤلف، ما يعني كيف يجيب معلومات؟ ولذلك عن طريق الأهل، وهذا البداية الطبيعية، عن طريق الأصدقاء، الإخوة في الله، عن طريق أئمة المساجد، في عدة طرق الواحد يمكن أن يبدأ من. طبعا في الآن خطابات وما الخطابات، وكل واحدة بكذا وكذا مبلغ، لكن كثير من الأحيان يصير فيه تلاعب، يصير فيه غش، ويصير فيه كذب، ويصير فيه في هذا الموضوع. فأوثق من يأتي للإنسان بامرأة أهله، يعني أنه في العادة أحرص الناس عليه، فأمه تبحث له، أخته تبحث له، خالته، عمته، إلى آخره. هذا وضع الطبيعي. يعني إخوانه في الله ممكن، يعني أحيانا ممكن تنحل القضية أنه اثنين يكونوا مع بعض وطلاب وإخوانه، فقد يعني يقول يا فلان أنت ما عندك، يعني ما تعرف أحد من عائلتكم، من أقاربكم، ترى أنا أبحث عن زوجة، خلني صريح. وذاك يقول والله مثلا لحظة، يروح يسأل أهله، يقول ترى في صاحبي فلان يسأل، أدله على أختي، أدله على بنت عمي، أدله على بنت خالي، أدله على كذا، بنت أخي، بنت أختي. ف يعني العلاقة، المفاتحات هذه مهمة. وهذه إذا كان يقول بعض الناس يقول هذه أشياء محرجة، أجل الثقافة الجنسية ما هي محرجة؟ أجل مواقع الإنترنت البلاوي هذه ما هي محرجة؟ أجل هذه العلاقات المحرمة التي تحصل الآن بالجوالات وغيرها والأسفار ما هي محرجة؟ هذا حرجها في هذه حرج، الحرج الضيق في جهنم في العذاب. وهذه حرج يعني عبارة عن أشياء قد يستحي الواحد يعني من ذكره يخجل، لكن خلاص المسألة الآن ما دام فيها عفة فلماذا لا يصارح ولا يتكلم؟ ولذلك نحن نحذر بالحقيقة من الطرق المحرمة في البحث عن الزوجة، كما انتشر الآن في أركان التعارف في المجلات، أركان مواقع اللي تسمى مواقع زواج، وهي في الحقيقة مواقع دعارة. 90% من مواقع الزواج في الإنترنت هي علاقات محرمة، 5% حسب الإحصاءات اللي انتهت بزواج سليم. ولذلك نحذر من هذه الأشياء. ثم قلة الحياة هذا تضع صورتها مواصفات فيه وكلام، وتجد الاتصالات، وخلاص الاتصالات صارت الآن يعني سهلة ومتيسرة بالإنترنت وهكذا، وبالبرامج المسنجر، بالتوك، كذا إلى آخره. خلاص صارت المسألة يعني تضع الصورة، تضع فيديو، كاميرات فيديو، كاميرات تصوير. ولذلك لما تأتي من تستنصح تقول فتاة مسلمة أنا أدخل غرف إسلامية، أنا أسمع مثلا دروس كذا، فأحيانا بعض الشباب في الغرف في الشات في التخاطب يجي يقول ما يعني هل أنت وين ساكنة، كم عمرك، أنت متزوجة، يعني فيبدأ بعضهم بالانفتاح على هؤلاء الفتيات في الإنترنت، فتكون النتيجة في كثير من الأحيان كوارث، لأن يصير في تعلق يقود أحيانا إلى عشق، الشيطان يعمل يخيل الطرف هذا أوصاف الآخر والعكس مثلا، حتى تنتهي العملية بمواعدات محرمة، بمواعدات محرمة. ولذلك نحذر من هذه القضية، المواعدات السرية. قال الله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، هذه الأصل، لا تواعدوهن سرا. أما القول المعروف يصل عن طريق أهلها، عن طريق محارمه هو، أمه، عن طريق أخته، هذه الطريقة الطبيعية للتواصل، عن طريق أبيها وأخيها وأمه وأخته، تخاطبان مع النساء، هو مع أبيها وأخيها من محارمها تخاطبان معها، هذه الطريقة تلبيت من أبوابها. الآن بعضهم يقول لا، يعني اتصل عشوائيا بالهاتف ويمكن تحصل لك بنت الحلال. لا لا، هذا يعني ممكن يصير 1%، ممكن واحد، ممكن يجي واحد يقول والله أنا جربت الاتصالات العشوائية هذه والله فعلا تزوجت الحمد لله أنا مبسوط. لكن 99%، 95% الأخرى إيش هي؟ فلذلك هذه تجربة لا تصلح للتعميم أبدا. وقد الإنسان يلج باب حرام ثم يصرفه الله عن إكماله بشيء طيب، لكن كثير من الناس يلج باب الحرام ويكمل في الحرام. ولذلك مهم جدا الحذر من هذه الأبواب الموجودة الآن في التعارف والصداقات ومواقع الإنترنت والاتصالات والمعاكسات والأشياء. بل بعض البنات قد ترسخ عندهن مع الأسف بالظلم الموجود أفكار عجيبة، تقول أنا لو ما سويت الآن يعني ما قبلت الاتصالات والمعاكسات هذه يمكن ما أتزوج، لا أنا أبغى الآن أتيح المجال للشباب أنهم يتصلوا علي، يمكن ألقى لي منهم بن الحلال يمكن. لكن ماذا يمكن أن يحدث من الحرام حتى يوجد ابن الحلال؟ هذه أشياء، يعني هل ممكن واحد يعني يبتغي الحلال من أبواب المحرمة؟ لو ضبط، لو 5% صارت، طيب بقية النسبة ما تجوز.
شيخ، من المهم للمتقدم للخطبة أن يكون واضحا قبل أن يدخل في 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 هذا الزواج، من حيث يعني طلبات هذه المخطوبة.
هذا صحيح، لأن كثير من العلاقات الزوجية تبدأ الخطبة فيها تدليس وغش وكذب في كثير من الأحيان. فمثلا أنت موظف؟ إيه نعم موظف، مع أنه هو ما وجد وظيفة حتى الآن. كم راتبك؟ 7,000، مع أنه يأخذ 1,500. فقضية الكذب في الوظائف والكذب في المراتب والكذب في الدرجات والكذب في الرواتب هذه مع الأسف. طب هذا الآن هم يأخذون منك معلومة سيبنى عليها. إذا كان في البيع وهي سلع، ما هي امرأة الآن، آدم، بشر، إذا كان في السلع في البيع، قال فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن صدقا وبينا قبل، إن صدقا وبينا هذه بورك لهما في بيعهما. فوين صدقا وبينا الآن؟ كثير من الأحيان هم يخبئون عنه أشياء عيوب فيها ويفاجئون ويتفاجأ، قد تغطي أشياء بالمكياجات وبالتدليس، تلبس كعب عالي ومسكين هو ما انتبه، جاي مستحي طالع كذا نظر، حطت الفنجان العصير وراحت ما انتبه، ولبست كعبا مرتفعا، فجاء الآن يقول أنا الآن كل ما نظرت إليها أقول إيش، ليش يعني قزم، أنا ما أتحم، أنا كيف سويت كيف. طيب الآن هي ما كان لو بينوا أحسن، ترى لأنه ممكن يصير فيها عذاب بعد ذلك. وكذلك فإن يعني قضية التلبيس والتدليس من الخاطب أو من المخطوبة هو نوع من المكر والخديعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة والخيانة في النار، رواه الحاكم في مستدركه وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب. المكر والخديعة في النار، وخصوصا عندما تكون إخفاء أشياء خطيرة مثل أمراض معدية، ما يخبرهم أنه عنده مرض معدي، يقول إذا أخبرته ما زوجوني. طيب ما يزوجوك إنت طبعا، يعني تنقل المرض للمرأة، يعني ما يعني ما هذا العقل؟ يعني عالج نفسك يا أخي، عالج نفسك حتى يعني تبرأ ثم تزوج. يعني ولا يلزم أن تقول أنا كنت قبل 10 سنين مصاب، خلص أنا هذا شيء تراح وانتهى. الآن هل أنت بك عيب معين؟ سئلت لجنة دائمة الإفتاء هل يجوز الكذب على الخطيبة في نوع العمل، فأجابت لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل لأنه من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستسمحها. يعني حتى لو تزوجها يجي لعنده يقول أنا أريد منك أن تسامحيني، لقد كذبت وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أريد منك المسامحة. لازم، لأنه ظلمها بالمعلومة الخاطئة.
ربما اضطر إلى هذه الكذبة شيخ، ونحن لا نبررها، اضطر لأن تلك التي أقدم أو أقبل لكي يتزوجها صاحبة شروط تعجيزية، تقول أريد صاحب وظيفة مرموقة وكذا وصاحب مال وصاحب كذا، فبالتالي يضطر هو إلى، وإن كان هذا غير مبرر، لكن ما أود أن تتحدث عنه هو هذه الظروف أو هذه الطلبات التعجيزية التي تحرص عليها يعني الفتاة وقد يفوتها الركب وهي لا زالت متمسكة بهذه الطلبات.
هذا صحيح فعلا من القضايا الواقعية. طبعا هذا ما يبيح له الكذب، هو عليه أن يصدق، وقد يعني تأخذ درسا قاسيا من مرور الزمان ويكون فات الأوان الاستفادة منه. فهي تتعظ، يعني الله عز وجل جعل مواعظ في الخلق، هذه عمرها 50 سنة ما تزوجت، ممكن تكون درسا لكل امرأة تشترط شروط تعجيزية، يقال لها هذه المبتلاة درس لك أنت، موعظة لك أنت. ولذلك قضية الشروط الكثيرة، قضية وضع العقبات، قضية التي جعلت بعض الشباب يشردون ويهربون، كل ما راح يطلب يقول 1,000,000 مقدم و1,000,000 مؤخر وبالكذا صارت هكذا، يعني إيش طيب الآن 100,000 200,000 طبعا حسب العملات، ما هي العملة التركية غير العملة السورية غير العملة المصرية غير العملة السعودية غير العملة الدينار الكويتي. ولذلك الواحد فعلا يعني يجب أن يكون هناك عقل في قضية الشروط، هذه الأشياء العجيبة والغريبة الشروط، ربما لو وفى لهم بذلك تبقى في نفسه أنهم كلفوه ما لا يطيق، أنه استدان من أجلهم. بل واحد كان يلف شعر المرأة طويل ويضربها في الجدار بعد ما تزوجها يقول طلبت مني كذا خذي. طبعا الظلم حرام، لكن أيضا أرهقوه من قبل، والواحد هاني يقول أنا أبغى أخرص وأتزوج وأعطيهم وأستلف وأقترض، وبعدين يعاني 10 سنوات راتبه 7,000، في الحقيقة هو الآن راتبه 3 بس، لأن الباقي رايح أقساط سيارات وتورق في البنوك وقروض، بعضهم يقترض قروض محرمة، يقول أبغى أتزوج. إن عمر رضي الله عنه يقول وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته، يعني مثلا مهر البنت يعني يرفعه حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت لكم علق القربة، علق القربة، فإذا يعني يقول أنا تحملت من أجلكم كل شيء، حتى هذا الحبل الذي تعلق به القربة أنا أتيت به إليكم. ليش؟ يمن عليهم من مذلة الديون، يمن عليهم من مذلة الديون. والحكمة ضالة المؤمن، تقلق المرأة على المستقبل حتى تجد زوجا، ولا يقلق الرجل على المستقبل إلا بعد ما يجد الزوجة. ليش؟ لأن تبدأ الطلبات. ولأحد الشعراء المصريين محمد عثمان جلال قصيدة جميلة يصف فيها حال المتشرطات، هؤلاء مشترطات يعني اللاتي يفوتهن القطار بسبب الاشتراط، وأحيانا بالأخير ترضى بأي شيء، بالأخير ترضى بأي شيء. يقول إنما البنت إن نمت بزواج ترنمت، وابتغت زوجها فتى عينه إن رنت رمت، ذا مزاح مداعبا لم يكن دب في الفلت، كيسا وابن سادة ذا فنون تكملت، فإذا جاء راغب في سما كبرها سمت، تكبرت ورأت ذاك دونها وبسخر تبسمت، واختفت في خبائها وعن الرشد أحجمت، ولا إن طاب نهدها وبسن تقدمت تقدمت بها السن خرجت من قبابها وعلى الناس سلمت وإذا ما رأت فتى أحدقت ثم همهمت ولمرأة ولمرآة دارها إن رنت عينها همت والتجت من ضرورة لزواج وأقدمت واستراحت لزوجها بزوجها وله الأمر سلمت وعلى قبح ذاته هذا اللي جاء في الأخير خلاص طرت تأخذ أي خلاص أي شيء الآن فات السن تقدم وعلى قبح ذاته سكتت ما تكلمت وهي في طي سرها من أذاه تألمت فلقد صحها هنا قول من قال في النكت خطبوها تعززت تركوها تندمت. شايف هذه خلاصة خطبوها تعززت تركوها تندمت فقبل أن تحدث هذه قضية وتصل إلى هذه يا تواضعي لله واقبلي بما يسر الله وما دام هذا الإنسان خاف الله فما في داعي للاشتراطات التي تؤدي للندم.
طيب تأذن لي يا شيخ أستمع إلى نايف الصقر من المدينة. تفضل يا نايف. عليكم السلام ورحمة الله. أعتذر إليك نايف عن إبطائك على الهاتف وأرجو أن ترفع الصوت قليلا
إن شاء الله. ولا يهمك الله يجزاك خير. الله يجزاكم خير على هالبرنامج وجزا الله الشيخ محمد خيرا جزا على ما قدم ويقدم. عندي سؤالين الله يحفظك نقطة ودي أن الشيخ يتطرق عليها. السؤال الأول يعني نبدأ نتمنى من الشيخ برنامج بسيط لحديثي الزواج الذين لا يوجد ما يشغلهم من الأبناء وأيضا إذا كانوا متغربين عن أهلهم يعني في أحد المدن المملكة أو غيرها.
طيب
وأيضا الله يحفظك هل المتربصين اللي ذكرهم الشيخ من المنافقين أو العلمانيين يتربصون للشباب أو هم يضعون جل جهدهم في النساء؟
طيب
والنقطة الذي ودي الشيخ يتطرق فيها بعض الآباء أو الأزواج يعني ما يسمع بناته أو الزوجات إذا كان الزوج ما يسمع زوجته الكلام الجميل ولذلك هي تبحث عن هذا الكلام عن طريق الحرام. فأتمنى أن الشيخ يتطرق بالنقطة.
جزاك الله خير. شكرا يا مال الله. معي اتصال آخر. طيب
الأخ اللي كان اتصل قبل
أنا جاي لسؤاله اللي هو فترة الملكة بس أنا قاعد إيش أمشي يعني طيب. مشيا مرحليا. شيخ الخطوبة هي أول خطوة في طريق الزواج الطويل بودي وإن دخلنا قليلا في بعض المسائل الفقهية لكن هذا مهم جدا حقيقة لمن يشاهدنا الآن. من هي التي تشرع خطبتها؟
تشرع خطبة الخلية حتى نستفيد يعني شيئا ما يعني فقهيا. من هي المرأة الخلية؟ الخلية من النكاح يعني ما هي متزوجة لأن المتزوجة لا يجوز خطبتها. كيف تخطب وهي متزوجة؟ خلية من النكاح والعدة والخطبة يعني ما في خاطب آخر قبله وموانع النكاح لأن قد تكون مجوسية وثنية ما يجوز أصلا أن تخطب إلا على من قال إنها لترغب في أن تسلم. طيب المرأة الخلية من النكاح والعدة والخطبة وموانع النكاح تجوز خطبتها إذا كانت خلية تصريحا وتعريضا. أما المتزوجة أو المعتدة أو المخطوبة أو التي قام بها موانع مانع من الموانع فلا تجوز خطبتها. لا تجوز خطبة المتزوجة لا تصريحا ولا تعريضا. اغسل يدك خلاص ما في أمل. هذه امرأة متزوجة ابتعد ما لا تحاول. وهذه نتيجة العلاقات المحرمة أن بعض الشباب يقيم علاقات مع نساء متزوجات وتتطور العلاقة وتحول إلى عشق وهي أيضا من الطرف الآخر وخلاص وتفكر الآن أن تخلع نفسها من زوجها حتى تتزوج هذا وتحطم الأسرة هذه لكي تذهب في أسرة أخرى ثم يكون العذاب من هناك. فما بني على باطل ما بني على حرام هذا عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك لما نتكلم نقول لا تجوز خطبة المتزوجة لا تصريحا ولا تعريضا لأن الخطبة مقدمة على النكاح ومن كانت في نكاح صحيح لا يجوز للغير أن ينكحها ولذلك لا تصح خطبتها بل تحرم. ثم لا تجوز خطبة من قام بها مانع من الموانع لأن الخطبة مقدمة هي مقدمة إلى النكاح فإذا كان النكاح ممنوعا فلا يجوز أن تخطب أصلا. فإذا واحد قال ذهبت إلى الخارج تعرفت على فتاة لكنها بوذية من الصين طيب ما يجوز أصلا مسلم أصلا يباح له الكتابية العفيفة بس الوثنية ما في أمل ولذلك ابتعد إلا أن قال إذا أسلمت تزوجتك. فهذه يعني حصلت في عهد الصحابة أم طلحة رضي الله عنها لما خطب أبو طلحة ما كان مسلما فإذا أسلم خلص هذا مهري أن تسلم. طيب المرأة المعتدة، المرأة المعتدة طبعا إذا كان زوجها متوفى عدة وفاة تخطب تلميحا لا تصريحا، فيقول مثلا إن انتهت عدتك فأخبرينا، وددت أن الله ييسر لي امرأة صالحة، ونحو ذلك من العبارات. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله الآية. فإذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ما في سبيل في أثناء العدة إلا التعريض، وقد تقدم مثاله التعريض. كذلك المعتدة البائن، الحين واحد طلقها ثلاثا، هي الطلقة الثالثة لها عدة، هذه ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز التعريض بخطبة المعتدة البائن لعموم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا إذا حللت فآذنيني، معناها أنه في هناك ترتيب معين في فكرة، إذا حللت فآذنيني، وفي لفظ لا تسبقيني بنفسك، لا تفوتين بنفسك، فهذا تعريض. والمرأة في عدة الطلقة الثالثة خلاص الآن زوجها ما في رجوع، لكن مع ذلك مراعاة لأنه كان هناك زوج ما يصرح بالخطبة في عدة الطلاق الثالث هذا البائن. كذلك المحرم ما يخطب، المحرمة لا تخطب. هذا إذن يعني موضوع الخطبة من جهة النواحي الفقهية، أو من المرأة التي يجوز أن تخطب.
طيب الآن الولي فضيلة الشيخ سواء كان أبا أو أيا كان هذا الولي، عندما يتقدم أحد لخطبة هذه الفتاة، ما هي الآلية التي من خلالها يستطيع أن يعرف أن هذا المتقدم إنسان صالح يعني يخاف الله سبحانه وتعالى وبالتالي يأمنه على هذه البنت؟
يعني يحتاج أن نتكلم على خطوات التعرف إلى الخاطب، وهذه مسألة مهمة. خطوات التعرف الخاطب، أول شيء طبعا عدم الاغترار بالمظهر، عدم الانخداع، لست بالخب ولا الخب يخدعني. واحد من المصلين معنا في المسجد قال لي أنا جاني واحد يعني يقول يجينا قبل وقت الصلاة مثلا بنص بربع ساعة، جالس تكلم كذا ثم أذن قال عن إذنكم أنا رايح للمسجد هنا، يقول ويوقت زياراته ونحن ما كنا منتبهين هنا. ما كنا منتبهين، فقلنا ما شاء الله عليه، ما شاء الله هذا الالتزام بالصلاة، هذا على الأذان، حنا ما نمشي إلا على الإقامة، هذا على الأذان يمشي. يقول وتساهلنا وتساهلنا، ويقول يعني حدثت يعني يقول انه يعني قال لي اثناء الترتيبات للحفله، شوف الواحد فحين يعني ما ينتبه في الاول بعدين يبدا يعني يسترجع تقدم يبدا يسترجع الشريط بعد حصول الماساه فيقول هو صار كذا وحنا ما انتبهنا، وصار كذا يا جماعه انت ليش ما نبهتيني، وانت ليش ما نبهتنا، وانت. فلذلك من أمور مهمة جدا الواحد ما ينخدع بالمظهر، ما ينخدع باللسان المعسول، ما يأخذ تزكية الشخص منه. فيجي واحد يقول أنا أخاف الله وأنا إنسان كذا كذا، طيب كيف أنت الحين يعني أنت الآن تزكي نفسك فلا تزكوا أنفسكم، أنا ما نأخذ تزكيتك منك، نأخذ تزكية من غيرك. ولذلك الحذر، الحذر من اغتراب الظهر. هذا يقول في هذا يقول في ترتيبات الحفلة، يقول قال يعني البيبسي علينا ولا عليكم؟ فيقول أنا استغربت من السؤال، لكن يعني قلت يا أخي ما تفرق علينا. ثم بعد الزواج طلع إنسان ما يصلي، سيء الخلق، بخيل، لأن هذا شغلة البيبسي هاي، بخيل، يقول يعني ما يشتري لها حبة دجاج وكيلو بصل وعلبة صلصة، يقول هذا تبع الشهر كله، يأكل في المطاعم ويخلي زوجته جائعة، يروح مع أصحابه يخلي ما يسأل عنها ما يسأل. طبعا وأشياء تظهر هنا المآسي، قضية الأمور المحرمة في النكاح والإتيان في الدبر، وتأتي قضايا الضرب والبطش والظلم والكذب والإهانة والتحقير واللعن والسب، وهي وأهلها واللي خلفوها ما يخلي شيء. لماذا؟ لأنهم ما بحثوا عنه حقيقة.
كيف يبحثون إذن يا شيخ؟
كيف يبحثون؟ أولا نحن قلنا لا تؤخذ تزكية الشخص منه، إذا نبحث عن الأمناء الذين يسألون. لأن بعض الناس يسأل أهله، يقول طيب هذا ولدهم، وكثير مع الأسف من الأهل يعرفون أن ولدهم ممشى في الحرام
ويدلسوا،
يقولون لعله بالزواج الله يستر عليه ويهديه. طيب إذا ما اهتدى، يعني بنت الناس هذه تقع في كارثة هذا في زوجها في الحرام، فيزكونه، يقولون والله يعني يزكون بالكلام. فإذا يعني عرفت الحقائق بعد ذلك، ثم في مسؤولية على المسؤول، المسؤول الذي يسأل
يكون صادق،
لازم يصدق. لازم النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته المرأة قال أما معاوية فرجل ترب يعني فقير ولا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. هذا كلام ما يقال في العادة، ومع ذلك قاله، لأن المسألة الآن مسؤولية في بيان نصيحة في الدين، ذكر الإنسان بما يكره محرم غيبة. لكن هنا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، فالمستشار مؤتمن ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأصدقاء الخاطب ما يعتمد عليه، ممكن هو الآن يتجمل مع أصحابه وزملاء العمل، لكن الآن في حقيقة أمره انظر إلى صلاته، هل هو مضيع لها ولا محافظ؟ لأنه إذا كان مضيع فهو لما سواه أضيع. اسأل إمام المسجد من متى هذا يصلي، إذا كان يصلي معه. كذلك الأسرة نفسها، كيف وضع الأب الأم الإخوة، لأن غالبا إذا كانت صالحة هذا مظن لوجود ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. رابعا يسأل عن أصحابه، لأن الطيور على أشكالها تقع، لأنه إذا كان أصحابه سيئين فالغالب أنه سيء، إذا كان أصحابه طيبين فالغالب أنه طيب. ولذلك قال الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم التعامل يظهر، الجيران أهل الحي مثلا الناس المحيطين به في العمل، ما ممكن ما هم زملاء خلص لكن يعرفون أحوال. سادسا ينظر في معاملاته المالية، يعني كيف الرجل هذا، مثل عمر رضي الله عنه قال هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل، هذه علامة أخرى. أحيانا ما يتبين الأمر، فلا بأس من إطالة فترة الخطوبة نسبيا وعدم التسرع في عقد النكاح. بعض لأجل إيش؟ أن تتبين التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
طيب يا شيخ،
التأني مهم.
قد يخرج الولي من هذه الأمور بأن يعني يسلك مسلكا سلكه قبله من هم أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في عرض مولياتهم على الرجال الأكفياء الذين هم مظنت يعني الصلاح والخير.
صحيح. طبعا يعني قبل يعني في بعضهم قد يسلك مسالك يعني ممكن تكون يعني يطلب من الجوازات
برنت
اللي هو كشف أسفار الرجل هذا وين يروح، لأنه أحيانا ممكن يتبين بالكشف هذا أشياء. طبعا هذه أصلا أسرار، لكن في مثل هذا الحال قضية خطيرة، الآن سلم بنتك لفلان هذا، هذه يعني تحتاج إلى استطلاع فعلا. أما هذه المسألة أن الواحد هو ليش ينتظر أن يأتي الشخص المناسب، غير المناسب نبحث عنه نتعب، من البداية نحن نطلبه. قد نراه، قد يكون زميلا، قد يكون صالح، قد يكون ابن أحد الأشخاص الذين أنت تعرفهم. لذلك عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة عرضها على عثمان، عرضها على أبي بكر الصديق، فالعرض هذا ما معناه؟ أن الواحد يبتغي لموليته، يبتغي لابنته، يبتغي لأخته الرجل الصالح. هذه قصة سعيد بن المسيب لما يعني هذا يعني الخليفة خطبها لابنه ورفض سعيد أن يزوجها، حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف ما رضخ سعيد. هذا لما جاء تلميذه بن أبي وداعة قال كنت أجالس سعيد مسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال أين كنت؟ قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها. حزن الزوجة ماتت. قال ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال هل استحدثت امرأة؟ قلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال أنا. قلت وتفعل؟ قال نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة. هذا الموجود، وهذا محمول على أن سعيد رضي الله رحمه الله يعرف أن ابنته موافقة، وأن أصلا مبايعة أباها، موكلة أباها في الاختيار. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي فجعلت أتفكر في من أستدين، ممن أستدين حتى يكمل الزواج. فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي، وكنت صائما فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، هذا اللي عنده خبزا وزيتا، فإذا بابي يقرع، فقلت من هذا؟ فقال سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، لأن المسيب على جلالة قدر شيخه، يعني الآن يعني يأتي على ما خطر بباله، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد شيخي على الباب، فظننت أنه قد بدا له، يعني الآن كنت راجع فكر. فقلت يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك. إحنا مو زوجناك اليوم، أنا كرهت أن يجي عليك الليل وأنت ما معك أهلك، وأنت متزوج الآن تزوجت، هذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفي في طوله، فأخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء. فاستوثقت من الباب، يعني قام فكر لما تهرب، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، تقول أولها خبز وزيت مصيبة. ثم صعدت السطح فرميت الجيران، لأن ما في طريقة الآن مسكر الباب، فرميت الجيران ينبههم فجاءوني، قالوا ما لك؟ فأخبرتهم أن شيخي زوجني ابنته سعيد بن المسيب بكبره، زوجني ابنته. فنزلوا إليها نساء الجيران وبلغ أمي، فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج جاهزة. شوف هذا معناه أن سعيد بن مسيب، وهذا درس للآباء، سعيد بن مسيب مجهز البنت من زمان للزواج ومعرفها حقوق الزوج، ولما زوج البنت الظهر مثلا صباح الظهر، بالمغرب هي عند زوجها، يعني هو أصلا معلمها من زمان هذه القضية. هذه مدام صارت في سن الزواج تهيئة. فمكثت شهرا لا آتي سعيد، ثم أتيت وهو في حلقتي فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس. فلما لم يبقى غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. هذا والله الولي، هذا الولي، لن يعرف الشاب هذا يستاهل، هذا شاب صالح طالب علم بار صاحب أخلاق، يعرفه، يعرف تربى على يديه، يعرفه. ولذلك يعني لما يصير في عندنا آباء على هذا المستوى أو قريب من هذا المستوى، يصير الأمة فيها خير كثير.
جميل. نحن لدينا عدد من القضايا الخاصة بالخطبة، ولذلك تأذن لي أن أقفز عليها كلها وأتجاوزها لأنتقل إلى العقد بعد أن وجد شريكة الحياة، أو هي وجدت شريك الحياة وجاءت فترة العقد أو ما نسميه الملكة. ما هي معالم هذه المرحلة؟
طيب احنا يعني يبدو انه يعني مثلا اذا كان من اجل اجابه على اسئله بعض الاخوه،
طيب
فممكن ناتيها بسرعه لكي ما نقفز على، بس في بعض الاشياء في الخطبه النظر قد يحتاج اليها، وممكن نخصص للموضوع الاخر يمكن يعني حلقه اخرى
اذا كما كان كما تحب. لم يعد لدينا سوى 6 دقائق.
طيب طيب
الأخ نايف سأل عن يعني استطرادا لحديثكم عندما ذكرتم أن أولئك المنافقين المتربصين بالفتيات وإغوائهن، يقول هل التربص هذا فقط خاص بالفتيات أم أنه أيضا بالشباب؟
لا، بالشباب وبالفتيات. هو الخطة ما هي؟ صرف الشباب والفتيات عن الزواج، صرف الفتيات عن الزواج بإشغالهن بالخروج من البيت والوظائف إلى آخره. طبعا هذا ماذا سيحدث من نتيجته؟ إيقاعهن في الحرم. لأن البنت إذا خرجت إلى أماكن الاختلاط، هي الآن أخرجها ثم زج بها في كل الأماكن حتى أماكن الاختلاط، ما هي النتيجة؟ يعني ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى في مكان واحد، وأحيانا ذكر وإناث، وأحيانا إناث ذكور وأنثى واحدة. إيش المتوقع لما يكون الطاولة بجنب الكرسي بجنب الكرسي؟ يعني الممرات الضيقة، إيش تتوقع؟ يعني هي كيف ستأتي، متعطرة ولا لا؟ هو كيف سيأتي؟ الاختلاط في المدارس، الاختلاط في الأماكن العمل، هذا الزج بالتأكيد إن أنه سوف يؤثر على موضوع الزواج. وكذلك الشباب، ألههم وأشغلهم بمتع الدنيا المحرمة، وافتح عليهم أبواب الشرور، وهجرهم إلى بلاد أخرى، وأعطهم الأموال ليلعبوا بها وينصرفوا عن الزواج. فالشياطين لا يريدون الزواج أبدا، الله عز وجل يريد الزواج، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك فإن الحقيقة الجهود أعداء الإسلام منصبة على الطرفين.
طيب، أي نعم. كان له سؤال آخر أرجئ، بما أنك أردت الحديث يا شيخ عن 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 تواصل في مرحلة الخطبة،
نعم،
فيعني توضحون أيضا ما يمكن أن يقال في مسألة نظر الخاطب إلى المخطوبة، خاصة وأننا نشاهد أن يعني عددا من الآباء للأسف الشديد يمقتون ويرفضون هذا الأمر، ويقول لا تراها إلا في يوم الزواج.
طبعا هذا ظلم، يعني الحين الشرع يعني يبيح لها أن يبيح له أن ينظر إليها، وطبعا أيضا لتنظر هي إليه بالتأكيد.
جميل.
ثم بعد ذلك يعني نقول لا ما تنظر؟ طيب هو الآن يمكن قد يكون أحيانا أمور مضحكة، متعرف عليها سابقا وطلع معها عدة أشياء وفي علاقات وكذا أو أنه على علاقة معها هاتفية صلى زمان، الآن جاء ينظر إليها بالحلال والعلاقة من زمان بالهاتف بالمعصية، يقال له لا. ولما كانت تتكلمه لا يبالون، سبحان الله، ليش؟ قالوا لا هذه عادات وتقاليد. طيب وين عاداته الاتصالات هذه؟ تركها في عالم الاتصالات هذا يعني العادات التقاليد تبيحه. ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، كما قال ابن قدامة رحمه الله، وقال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم مرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. لاحظ الحديث، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. إذن النظر المخطوبة حلال، وإن كانت لا تدري حلال، ما دام الشخص غير متلاعب يجوز له أن ينظر إليها ولو من وراء ستار. ما هي المصلحة والفائدة؟ اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. يعني هذه مقدمة الإلف. فخطبها المغيرة، ذهب يخطب امرأة من الأنصار، فكره النظر إلى ابنتهما، فسمعت البنت كانت صاحبة الدين، وعي في خدرها مخبأة، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك. يعني عظمت عليه أن لا ينظر إذا ما كان أذن له. فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها يعني أنها كانت مطيعة لزوجها وكانت هينة لينة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال أخبره أن خطب امرأة، هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني من الصغر. إذن أحرى أن يؤدم بينكما، لا يجوز منع الخاطب من النظر. طيب ما هي شروط النظر؟ يقول العلماء أن يكون بلا خلوة، اثنين أن يكون بلا شهوة، ثلاثة لأن ما زالت أجنبية الآن، ثلاثة أن يكون عازما على الخطبة والتقدم، ما هو لعاب بس يشوف بنات الناس يمشي. رابعا أن يغلب على ظنه الإجابة. خامسا أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. قال كثير من العلماء الوجه والكفين، لأن الوجه معالم الجمال فيه، والكفين ينظر خصوبة البدن قد يبدو منها هل هي نحيلة هل هي إلى آخره. هذه أن يرجو الإجابة ظاهرا، فإذا كان يعرف أنه لن يعطى فما يجوز أن ينظر أصلا. كذلك ذكر بعض الفقهاء قضية منع النظر الخفي إذا كان يتطرق الفساق بسببه للنظر للنساء ويقولون نحن خطاب، فإذا مسكته الهيئة قال أنا خاطب، ففي هذه الحالة يغلق عليهم الطريق.
طيب الفتاة يا شيخ إذا نظر إليها ثم كان هذا إما متلاعبا أو لم تعجبه، يعني موقفها هنا يكون في شيء من الصعوبة، وقد أشارت إحدى الأخوات هنا إليها.
طيب إذا هو وليها هو قضية فحص أنه هذا متلاعب ولا لا، هذه مسؤولية الولي،
هذه مسألة أخرى.
طيب ينظر إلي عليه يسمح له بذلك. لو واحد نظر وما أعجبته إيش يعني؟ هي الإسلام الذوق السليم من الإسلام، يعني ما يدعى يقول أعوذ بالله المسألة. فقالوا لا يتكلم خلاص، يعني لا ما يقول شيئا ما عجبتني، لا ينسحب، يعني ينصرف، خير إن شاء الله، ما يكون الخير إن شاء الله، يذهب، ثم بعد ذلك يعتذر عن إكمال هذه المسيرة. يعني
وهي يا شيخ تقول أن هذا يؤثر في نفسيتي، ربما لست جميلة أو كذا.
طبعا هذه يعني بعض الأشياء نحن نتحملها للمصلحة الأكبر. يعني الآن ما حكم نظر الخاطب للمخطوبة؟ طبعا هي امرأة أجنبية، ما هو الأصل؟ أنه لا يجوز. طيب إذا نظر لها وبعدين راح ما عجبته، ما يجرح شعور البنت؟ نعم يجرح شعورها. طيب نقول هذه مفسدة، صح؟
صحيح.
لكن تحملناها درءا لمفسدة أكبر، وهي أنه ما يشوف ويتزوج وما تعجبه ويطلق بعد الزواج. فأيهما أشد، أن يترك الآن بعد النظر ولا يطلق بعد الزواج؟ فإذا شوف، لا الإسلام موازنة المصالح والمفاسد، وموازنة المفاسد وحده وموازنة المصالح وحده كذلك.
حنا موضوعنا يا شيخ ذكرنا أنه الشاب والفتاة من الخطوبة إلى الزواج، توقفنا في منتصف الطريق لم ندخل في مرحلة العقد، وهنا أعتذر إلى الأخ عبد الرحمن الذي كان سؤاله عن فترة العقد وفترة الملكة. انتهى وقتنا، إن أردت أن تختم بشيء تفضل.
لا يعني مثلا الآن بقي عندنا قضية تكرار النظر، مثلا تزين المخطوبة، مس المخطوبة لا يجوز، الخلوة بالمخطوبة لا يجوز، يكرر النظر حتى يكرر، إذا قرر ما عاد يجوز النظر، خروج الخاطبين مع بعض هذا لا يجوز، لأن المسألة المرأة لا زالت أجنبية عنه. الزينة إذا فيها غش وتدليس، المكياج أو الزينة إذا فيها غش وتدليس ما يجوز أن تضعه. قضية الخطبة على الخطبة يمكن نحتاج أن نبين يعني إذا سمح الوقت فيما بعد أشياء في نهاية موضوع الخطبة قبل أن ننتقل إلى.
طبعا الوقت انتهى تماما، لكن أرجو أن يكون لنا بكم بإذن الله تعالى وبالمشاهدين الكرام لقاء آخر تتحدثون فيه يعني عن كل ما يتعلق بمثل هذا الموضوع الكبير. شكرا لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على بقائكم معنا على مدى ساعة ونصف الساعة، متابعين لهذه الحلقة من حلقات الكلمة الطيبة، إعادة لها بإذن الله تعالى عند 10:15 من مساء غد الجمعة، وإعادة أخرى فجر الثلاثاء بإذن الله تعالى. أما الحلقة الجديدة التي أرجو أن ألتقيكم فيها بإذن الله تعالى فهي الواحدة من ظهر الخميس القادم. حتى يحين اللقاء وفي كل حين أستودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة الطيبة،
كلمة الطيبة.